الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا أردنا أن نعرف أحكام الشريعة لا بد أن نرجع إلى الكتاب القرآن العظيم، وأن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمكن أن نستخرج الحكم إلا إذا كان عندنا معرفة بكيفية فهم الكتاب والسنة، فإن فهم الكتاب والسنة ليس أمرا اعتباطيا، بل له قواعد ووصول وطرائق لا بد أن نلتهيها. هذه القواعد كان العرب يعرفونها بسلقتهم العربية، وجاء القرآن والسنة فقعدوا قواعد هذا الفهم. إذا جاءنا الأمر، يعني هذا الأمر أنه للوجوب، ويعني أنه للفورية، لقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه القواعد بالفهم والاستنباط هي التي تميز علماء الشريعة عن غيرهم. قد يأتيك إنسان عارف ببعض الأحكام الشرعية، لكن ليس لديه قدرة لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة، لأنه لا يعرف قواعد الفهم، وبالتالي ليس بعالم. إذا العالم من هو؟ القادر على استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، الذي يميز بين ما هو دليل وما ليس بدليل. هذا هو العالم. لو جاءنا إنسان عنده قدرة على الكلام لكن ما يفهم ولا يعرف دلالات الكتاب والسنة، فليس بعالم. واعر ممكن يكون، واعر ممكن يكون، داعية. لذلك لما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما معنى يستنبطونه؟ أي يستخرجون الحكم من الأدلة، الكتاب والسنة. هذا الاستخراج له قواعد يبحثونها في علم اسمه علم أصول الفقه. فنحن الآن نريد أن نوجد عقليات تطبق الكتاب والسنة على واقع الناس. كلما جاءنا حادثة رجعنا إلى الكتاب واستخرج الحكم منها. كيف نفعل هذا؟ كيف نستطيع؟ بشيئين: دراسة الكتاب والسنة، والأمر الثاني معرفة قواعد الفهم والاستنباط، معرفة قواعد علم أصول الفقه. إذا أخذنا في التفاريع من باب التمثيل فلا بأس، أما إذا اشتغل الإنسان بالكتب الفروعية وترك دراسة الكتاب والسنة فلن يصبح عالما، سيصبح مقيدا. دراسة هذه الكتب طيب، لكن أن تشغل حياة الإنسان كلها حينئذ لا يخرج عالما. قواعد علم الأصول منها ما لا يفهمه إلا المتعمق، ما لا يحتاجه إلا العلماء، ومنها قواعد يحتاج إليها جميع المسلمين، الصغير والكبير، العالم والعامي. هذه القواعد العامة حرصت على جمعها في وريقات من أجل أن نتدارسها، وتسهل علينا بابا عظيما من أبواب العلم قد يأثر علينا مراجعتها في كتب الأصول، لأنها فيها مباحث متعمقة قد لا نفهمها وقد لا نحتاج إليها. هذه المسائل التي يحتاج إليها العموم من فروض الأعيان يجب على كل مسلم أن يدرسها، أيا كان طبيب، مهندس، سائق سيارة أجرة، بائع سيارات، محرك، بائع قضاء، كلهم لا بد أن يتعلموا هذه القواعد الأصولية لأنهم يحتاجون إليها في حياتهم. كل مسلم لا بد أن يتدارسها، وهذه القواعد التي نتدارسها في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. صفحة 8. ما هو علم الأصول؟ علم الأصول يبحث فيها أربعة أشياء. الأول تصور الأحكام الشرعية. عندما يقول لك الفقيه حجك صحيح، ما معنى كلمة صحيح؟ عندما يقول المفتي يجب عليك أن تفعل كذا، ما معنى كلمة يجب؟ الحمد لله. إذا هذا هو النوع الأول من أنواع علم الأصول، معرفة الأحكام الشرعية. لما يقول الفقيه لا يقبل، ما لا يقبل؟ مباح، ما معنى لا مباح؟ سنة، مستحب، ما الفرق بينها؟ هذا القسم الأول وهو معرفة الأحكام الشرعية. القسم الثاني معرفة الأدلة، ما الذي يصح الاستدلال به وما الذي لا يصح؟ الرؤية المنامية التي رأها الشيخ يجب العمل بها ولا يجب؟ هل هي دليل من أدلة الشرع أو لا؟ أين العلم الذي يفرق لنا بين ما هو دليل وما ليس بدليل؟ إذا ألقي بأمر علم الإنسان على جهة الإلهام بعض الأحكام، هل نجعل منها أدلة أو نجعل هذا مما يستخرج به أحكام؟ قول زيد أو إمام المسجد الكبير أو الفقيه، هل هو حجة شرعية أو ليس بحجة شرعية؟ وعلى من يكون حجة شرعية؟ هذا القسم الثاني من أقسام علم الأصول، ما يكون دليلا وما ليس بدليل. الثالث قواعد الاستنباط والفهم. إذا قلت لك أن تفهم الدرس جيدا جزاك الله خيرا، هل معنى أن البقية لا يفهمون الدرس؟ هل يسمون مفهوم أو يسمون دليل الخطأ؟ تسمى دليل القطاع، له شروط وضوابط، هناك مفهوم موافقة، هناك مفهوم صفة، هناك مفهوم تقسيم، هناك دلالة إشارة، دلالة تنبيه، دلالة إيماء. إذن عندنا كل شيء ضبطنا علماء الشريعة بفضل الله عز وجل ضبطوا قواعد الفهم. إذا جاءنا لفظ، ما هي الألفاظ العامة؟ وماذا يترتب على اللفظ العام؟ وما هو اللفظ الخاص؟ الأوامر ماذا يترتب عليها؟ النواهي ماذا يترتب عليها؟ وما هي دلالاتها؟ هذا كله يسمونه قواعد الفهم والاستنباط. اسكت، هذا فعل أمر، على أي شيء يدل؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو الكلام أو ليس كذلك؟ ومن أين أخذ وكيف يؤخذ الضد ويراح؟ اللي يسمونه هو ايش؟ قواعد الفهم والاستنباط. القسم الرابع ما يتعلق بالمجتهد والمقلد، من الذي له الأهلية لأخذ الأحكام من الأدلة، ومن هو الذي ليس لديه أهلية؟ وإذا لم يكن عنده أهلية ماذا يفعل؟ إذن هذا هو القسم الرابع. علم الأصول علم شرعي، وبالتالي من درسه تقربا لله من أجل الآخرة فهو مأجور مثاب. إذن هذه فائدة من فوائد علم الأصول. علم الأصول ينقلك من كونك عاميا إلى كونك مجتهدا. علم الأصول يجعلك تفهم الكتاب والسنة وتنزلها على المراد منها. علم الأصول في التعريف للكلمات التي يستعملها العلماء، نجي نقرأ في كتاب يقول المؤلف دل اللفظ بدلالة التنبيه على كذا، إيش معنى دلالة التنبيه؟ لما يأتي الفقيه نقرأ في كتاب من كتب أهل الإسلام تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط، إيش المعنى؟ أين ندرس هذه الألفاظ؟ في علم الأصول. هناك ألفاظ كثيرة، واقعة عين، إيش معنى واقعة عين؟ ماذا يترتب عليه؟ إذا درسنا علم الأصول تمكنا من ضبط ألفاظنا، وجعلنا ذلك لا نستعمل الكلمة إلا بقدر معناها. كم من إنسان منكم تكلم بكلمة ثم بعد ذلك قال هذه المعنى أزيد من المعنى الذي يريد أو أنقص، لو قلت كذا كان أحسن. لماذا؟ لأنه لم يدرس علم الأصول الذي يجعل الإنسان ينطق الكلمات التي تدل على مراده. قال أنت قلت كذا، قال ما أريد هذا المعنى الذي ذكر، قال هذا معناه. من أين حصل الخلاف؟ لأنه ما يقدر الألفاظ ولا يعرف المعاني التي تدل عليها. الفقيه فلان يفتي بكذا والفقيه فلان يفتي بكذا، من أين أقدر على التمييز بين كلامهم؟ بواسطة هذا العلم من الأصول. تجدون الآن برامج فتوى في القنوات، فلان يفتي بكذا، كيف أعرف أن هذه الفتوى موصلة ومبنية على استدلال صحيح من دليل صحيح، أو هي مجرد تخرصات وأقوال غير مستندة إلى أدلة؟ بتعلم هذا العلم علم الأصول. علم الأصول يمكنك من التأدب مع العلماء، ويعرفك بطريقة السؤال إذا أردت أن تسأل. لذلك هذا العلم له أهميته. مما يتعلق بهذا لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل حتى يعرف حكم الله فيه. تبغى تبيع تشتري، قبل ما تبيع تشتري يجب أن تعرف حكم الله في هذا البيع وهذا الشراء، قبل أن تذهب، قبل أن تعود، قبل أن تجلس، قبل أن تفعل أي فعل لابد أن تعرف. لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل وهو لا يعرف حكم الله فيه. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالسوق ويسأل من وجد يبيع أو يشتري، تعال اختبار، ما حكم كذا؟ هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ إن وجده يعرف أحكام البيع جلس، وإن وجده لا يعرف أحكام البيع والشراء أقامه من السوق. يقول لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. لماذا نلتزم بالأحكام الشرعية؟ أنت إذا عرفت الحكم في أي فعل تتمكن بذلك من التقرب لله بذلك الفعل، أن تتمكن من ضبط حياتك كلها لتكون طاعة إذا عرفت حكم الله بذلك الفعل. جاء ترديت ولا بعد؟ ترديت؟ ها؟ ما حكم أكل الغداء؟ ما حكم أكل الغداء؟ الأكل حرام؟ من يقول مباح؟ واحد اثنين بس جواب خاطئ. أحد عندي جواب آخر؟ هذا ليس من الأحكام الشرعية. مباح، مندوب، واجب، كل هذا جواب. طيب من اللي يقول يختلف حكمه؟ فكر كيف اختلف حكمه الأكل؟ جواب ناقص، جزاك الله خير. لماذا تأكلون أنتم؟ ألستم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أتباع النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأنتم لا تأكلون لأنكم من أتباعه. هل عندي اعتراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل وأصوم وأفطر؟ ثم قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. تختلف أحكام المآكل باعتبارات متعددة. ذكر الأخ اسمه عباس نموذجنا، وهناك نماذج أخرى. ليش تأكل؟ قال جاية مسكين ما له أجر. وأنت ليش تأكل؟ قال أريد أن أتقوى على طاعة الله. فكان الأكل في حقه عبادة وقربة يبجر عليها. تأكل مثل الثوم، كل حبة رز يكون له أجر عليها. لماذا؟ لأنه نوى التقرب لله. لماذا تنام؟ قال عيوني تطيح. تقول مسكين ما له أجر. لماذا تنام؟ تعبان ما نحجر. لماذا تنام؟ قال يستيقظ أتقوى على صلاة الليل، صلاة الفجر مع الجماعة، وأتقوى على الاكتساب الذي أمرنا الله به، فكان مبتورا على كل ثانية في نومه. يسخر والملك يكتب حسنات. طيب لماذا هكذا أيضا في بقية الحياة؟ إذا عرفنا الحكم حكم يفعل قبل الإقدام عليه، تمكننا من أن نجعل حياتنا كلها طاعة قربة وعبادة لله عز وجل. هذا أمر سهل ويسير، لكن يحتاج منا إلى شيئين: علم وحسن قصد، نية صالحة. ليش رايح العمل؟ قال لي أن الله أمرني بالنفقة على نفسي وعلى أهل بيتي، مأجور متاح. إيش كذا السبب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك بيد يا أخي صدقة، بس الثاني يقول إيش؟ مجاملة، جملة ما لها أجر. لكن الذي سار على أو أطاع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان مأجورا مثابرا. لماذا نلتزم بالأحكام الشرعية؟ لا شك أن الشريعة جاءت لمصلحة الخلق، ما من حكم إلا وفيه مصلحة لك. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن مرات هذه الحكمة والمصلحة تظهر ومرات تكون خفية. لماذا نلتزم بأحكام الشريعة؟ ليس من أجل الدنيا والمصالح الدنيوية، نحن نلتزم بأحكام الشريعة طاعة لله ومن أجل الحصول على الأجر الأخروي، نريد دخول الجنة. فليش تصوم؟ الصوم يبعد الأمراض، والصوم يبعد السمنة، والصوم يبعد السكر، والصوم والصوم مسكين ما له أجر، لأنه لم ينوي بذلك التقرب لله ولم ينوي الأجر الأخروي. لماذا صليت صلاة الاستسقاء؟ قال: والله المزرعة محتاجة الأمطار على الله ينزل المطر، هذا ما له أجر. الذي ليس عليه وزر لأنه جعل الصلاة لله، الذي يؤجر هو الذي ينوي بعمل التقرب لله من أجل أن ينوي له الآخرة. من كان يريد الآجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه ما قصد الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن لا يحصل على أجر الآخرة إلا من نوى الآخرة. من نوى المصلحة الدنيوية في العمل فلا أجر. إنما الأعمال بالنيات. طريقة استخراج الحكم الشرعي صحيح. الناس على صفين: علماء، فهؤلاء يرجعون إلى الكتاب والسنة مباشرة. كيف يرجع إلى الكتاب والسنة؟ عنده قواعد للفهم والاستنباط يطبقها، وعنده معرفة بالنصوص متوافقها ومتعارضها وكيفية الجمع بين هذه النصوص المتعارضة. القسم الثاني من الناس من لم يكن قادرا على الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة، ماذا يفعل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يحتاج أيضا لدراسة الأصول علشان يفرق بين من يجوز سؤاله ومن لا يجوز. ليس كل من خرج بالقنوات يجوز سؤاله، وليس كل من تصدر للفتوى يجوز سؤاله، وليس كل من قام بالتدريس يجوز سؤاله. هناك مواصفات سنأتي إليها بعد قليل. هذا للعامي مع المفتي. يجب على المستفتي أن يكون مؤدبا مع العالم، لأن العالم المفتي سبيل النجاة، ولأن العالم المفتي رفع الله مكانته، فمن مقاصد الشرع رفع مكانة العلماء. فكل من حاول الحط من مكانة العلماء بسوء أدب أو سوء مقالة فعنده نفاق بقدر عمله، لأنه خالف مقصد الشرع. رفع الله شأن العلماء في قوله: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن ثم فمن لم يحفظ جانب الأدب مع المفتي ومع العالم فإنه قد ضاد مقاصد الشرع، وهو بذلك يكون ممن يصدون عن دين الله. نعم، لأنه إذا حصل التشكيك في العالم حصل التشكيك في العلم الذي يحمله ذلك العالم. أيضا مو كل وقت تتصل على العالم، يجي الساعة 2 يكلم. نعم، قبل 20 سنة سويت كذا. صحيح ما هذا وقت توقظني من النوم علشان مسألة قبل 20 سنة؟ قام وتكلم عليه، قال: أنت ما تفهم، والناس حسبي الله عليك، والناس محتاجون إلى من يفتيهم وأنت لا تفتي. هل هذا من الأدب لشيء؟ إذا سألت العالم وش الدليل؟ عندنا عامي سأل عالمي فقال: الحكم في هذه المسألة كذا، حكم الله في المسألة كذا. قال العامي: وش الدليل؟ يا أخي أنت ما تعرف القياس ولا تعرف الإجماع ولا تعلم الناسخ من المنسوخ ولا تعرف أنواع الدلالات ولا قواعد الفهم ولا قواعد الاستنباط. المرة الثانية سألت، إذا سألتني عن الحكم ثم سألتني عن الدليل كأنك تشكك، فليس من هذا الدليل. اسأل، سألت اليوم عن الحكم، إذا جاء من الغد اسأل عن دليل المسألة. وجدنا في قناة من القنوات شخصا يفتي، منظر طيب، يجوز سؤال ولا ما يجوز؟ ما يجوز، ما نعرف. قال: طيب هذا ظاهر في القناة الفلانية، ولو قال عليه لحية ألو. مسائل الدين لا بد أن تثق فيها، ولا يجوز للمرء أن يأخذ بفتوى إلا من يثق به في علمه ودينه. تبين من بكرة أن هذا البرنامج هو اللي يضرب المعازف عنده في القناة وأكمل إليه. لو أخذنا الفتوى يمكن إيش؟ يوقع لنا من الضرر والشر الشيء الكبير. جاءوا في أوتوبيس، تسمى أوتوبيس ولا تسمى؟ طيب، نسمي باص، لازم نسمي حافلة. جاءوا 45 شخص والذين يعملون معهم 4 والسائق هو 5، أصبحوا 50 شخصا. فجاءوا يستفتون إلا مسألة الحج. وجد شخص في الشارع وقال اذهبوا يذبح كل واحد منكم شاة. كم؟ 50 شاة ذبحوها. بعد ذلك تبين لهم أنه ما يجب عليهم شيء وأن فعلهم صحيح. من أين نشأ الخطأ؟ سألوا من لا يعرف به، وبالتالي تحملون الخطأ. وجدوه من الغد نفس الشخص وقالوا أنت أتيتنا وتبين لنا أن فتواك خطأ. قال لأنكم مغفلون، سألتم أي واحد؟ أنا بريء والله لنعطيكم. والله لنعطيكم ولا يوم. أنت يا عبد الله في ذمتك، قال في ذمتكم أنتم، أنتم الذين فرقتم. من الذي فرق؟ إذا لا يسأل إلا من يعرف بالعلم. كيف نعرف الحاكم؟ هناك وسائل. الوسيلة الأولى رجوع العلماء إلى شخص. فوجدنا علماء الشريعة يرجعون إلى إنسان ويأخذون منه، هذا دلالة على أن المرجوع إليه مؤهل. العلماء الشرع يرجعون إليه. الأمر الثاني دلالة علماء الشريعة عليه. فوجدنا عالما شرعيا يقول ارجع إلى فلان واستفته، هذا دليل على أن من تمت الإحالة إليه مؤخر للفتية. الأمر الثالث أن يتصدر للجواب عند علماء الشريعة فيسكتون ولا ينكرون عليه. أما الذي تصدر في القنوات فهذا ما تصدر عند علماء الشريعة ولا أقره علماء الشرع. إذا لم يعرف أن الشخص مؤهل للفتيا فمراجعته حرام والأخذ بالفتيا حرام. ومن هنا فإنني أنبه على الحذر من القول على الله بلا علم. هنا في هذه ما تجوز. منين؟ أخذنا مسجد شخص قال بالعقل، العقل. العقل دليل حتى نبني على أحكام شرعية. العقل آلة نفهم بها وليس دليلا شرعيا نرتب الأحكام الشرعية بناء عليها. وبالتالي أنت ضللت وأضللت. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء وإنما يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم إيش؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو سبب الضلال. لذلك لا بد يجب على الأمة أن يكون عندها من العلماء ما يكتفون به في أخذ الأحكام الشرعية. ومن ما يحز في النفس قلة العلماء في هذا الزمن. العلماء نوادر، نوادر، وبالتالي هؤلاء العلماء هم الذين يحمي الله بهم الأمة من الضلال، هم الذين يفيدون الأمة إلى ما ينفعهم، هم الذين يوضحون أحكام الشريعة، هم الذين ينزلون الحوادث الجديدة على أحكامها الشرعية. وبالتالي الحاجة الشديدة لهم، الحاجة الشديدة للعلماء. كم عدد المسلمين في العالم؟ مليار؟ نص؟ كم عدد المفتين المؤهلين للفتيا؟ إلا نوادر. لو قدرنا ان هالمليار والنصف كل مليون يحتاج الى مفتي، مليون تقريبا كم نحتاج مفتي؟ بس طيب مليون كم ياتي لهم من المسائل يوميا؟ العالم يعرف حتى بتلف ما يكفيه، نحتاج إلى عالم لكل 10,000. كمكم أنتم إلى المسجد الآن؟ كم عدد إلى المسجد؟ كل 1,000 قدرنا الذين في هذه البلاد من المسلمين كم؟ 5 مليون. معناها أننا نحتاج أقل شيء إلى 500 عالم في فرنسا، بس فرنسا. مو بإنسان يحفظ الأحكام ويحفظ أقوال العالم وهو الذي يتمكن من فهم الكتاب والسنة ويستخرج أحكام الوقائع الجديدة من الكتاب والسنة. ولذلك الوضع مزري مؤسف، ما عندنا مرات. إذا سأل العالم، إذا سأل المستفتي أحد العلماء عن مسألة، فالأصل أنه يجب عليه أن يعمل بقوله وأن يبقى عليها، إلا إذا علم مخالفة هذه الفتوى بالأدلة الشرعية، لأننا لا نأخذ بقول العالم بأنه فلان، وإنما لأننا نظن أنه يقربنا إلى الشرع. سأل عالما من العلماء إنسان عنده زوجة، قال لها كل يوم طحينة رز، كذا كل يوم طبخ المكرونة، وشوفي إذا طبخت المكرونة بعد اليوم فأنت طالبة، مسكين عقل ناقص. سأل من بكرة، قالت أنا ما جيت طبخت مكرونة ما طبخت رز. راح سأل العالم، قال حرام عليك أن تتخذ الطلاق يمينا، حرام عليك أن تتخذ آيات الله هزوا، عليك التوبة إلى الله من ذلك، وأنا أفتيك أن لا يقع الطلاق، واعتبرها يمينا عليك كفارة يمين. المجتهد الفقيه بعد أسبوع أعاد النظر في المسألة وتبين له أن الطلاق يقع في هذه المسألة. أبو مكرونة علم أن الفقيه غير رأيه، فارد زوجته من الجزية، قلت حلف عليه وقال صلحت المكرونة بعد اليوم فأنت طالق، صلحت. سأل المفتي، كان المفتي يرى أن هذه يمين وليست بطلاق، فأفتى بأنها يقع الطلاق، بعدين غيرت، نظر المفتي في المسألة تغيرت في هذا. يفارق ولا ما يفارق؟ يقول ما دام انه عمل بفتوى في الزمان السابق استمر عليها. لكن لو قال له مره ثانيه صلحت مكرونه في طالب، حينئذ يعمل بالقول الجديد للفقيه. كان يا اخي من المفتين ما ندري شو يسوي. هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، من نسأل؟ ونسأل المؤهل للفتية. قال أنا عندي أربعة كلهم مؤهلون للفتية. قلنا ما دام كلهم مؤهلون للفتية سأل أي واحد. لا يلزمك أن تسأل فقيها بعلم. قلت يا أخي هذا تشدد وهذا ما دام أنهم يعملون بمحتوى الأدلة مو بأهوائهم وآرائهم وليسوا متساهلين في الفتية في الفتية فيجوز لك أن تسأل أي واحد منهم. قال طيب أنا سألتهم جميعا، واحد قال حرام، واحد قال واجب، واحد قال مباح، واحد قال مكروه، بأي قول أعمل؟ نقول حينئذ أنت أصلا أخطأت، كنت تسأل جميعا، اسأل واحد واكتفي بقوله. إذا علمت بقول أكثر من عالم وعلمت أن أقوالهم مختلفة وجب عليك الترجيح بين أقوالهم. كيف تفهم؟ نقول ثلاث صفات: العلم والورع والأفتاء. إذا أفتى عالم بشيء ومن أهل العلماء يفتون بغيره، اشتغل في الشرع في قول المئة ولا في قول الواحد. قول المئة أقرب لأن يكون هو الشرع. إذا أفتى زيد الفقيه الأعلم بشيء وأفتى خالد في شيء مخالف وخالد أقل في العلم من زيد، فحينئذ تعمل بقول زيد، يعني تظن أن زيدا أقرب أن يكون قوله موافقا للشرع. يعني لا تعمل بقول زيد لأنه زيد، وإنما تعمل بقول زيد لأنك تظن أنه يوصلك إلى شرع رب العالمين. تقليد المتساهل بالفتية صفحة 26. إيش معنى المتساهل بالفتية؟ من يجاوب؟ ولا واحد يعرف المتساهل بالفتية؟ ها؟ خلوا معلش والله يحللكم بيكم. إيش معنى المتساهل بالفتية؟ كل شيء يقول حلال؟ الشريعة سهلة ليلة لكنها تحقق مصالح الخلق. بعض المرات يظن الناس أن السهل هو الموافق للهوى، لا، قد تكون مخالفة الهوى هي الأسهل. أنا هواي أني آخذ ثياب أخي وألبسها على البلد، هذا هواي ورغبتي. فلما أجد الفقيه يجوز أن تأخذ الثياب، هل هذه الفتوى أسهل؟ موافقة لهوائي لكنها ليست أسهل، ويترتب عليها من المفاسد الشيء الكثير. طيب أنا أمثل بنموذج أسهل من هذا. والله حنا نشدد في موضوع الصلاة، يقول واحد من العلماء كيف يشددون؟ قال والله نرى أن تارك الصلاة كاملة بينما غيرنا يرون منه. أيهما أشد وأيهما أسهل؟ القول بأن تارك الصلاة يكفر أو القول بأن تارك الصلاة لا يكفر؟ إيش رأيكم؟ إيش تظنون؟ هل تأملون الأشد الذي يكفر؟ اسمعني أنك ما تفهم المسألة. هذا الإنسان تائب جاء إليك قال لي خمس سنوات لي عشر سنوات لا أصلي ولا أصوم، جاء إلي وأنا قلت هذه الصلاة تكفر، قلت عفى الله عما سلف ولا يجب عليك قضاء ما مضى وأكثر من النوافل لعل الله أن يعوضك الأجر الذي فاتك، لأن تارك الصلاة. قال الثاني لا، لأن الصلاة لا يكفر وبالتالي يجب عليك أن تقضي الخمس الصلوات ويجب عليك أن تصوم، هذه الأشهر التي فاتتك. قال هولنا ما دام التوبة هذا أولها كلافة ومشكة هولنا. إذن أين الثاني؟ يوم أسأل. طيب ها على فرض أن يقول بهذا وهنا يقول لي على فرض أن يقول لي بشرط على من وسيحاسب على عمل بينه وبين الله لن يزيد ولن ينقص قبر في مقابل المسلمين أو قبر في البرية ينقص من عمل الشيء هل في مشقة عليه ولا مشقة على غيره هذه مشقة فالمقصود أنه قد يظن أن الأسهل في مسألة هو أحد الأقوال ويكون ذلك القول هو الأشد وقد يظن أن الأسهل هو الموافق للهوى ولا يكون الأمر كذلك بل الموافق للهوى إذا نظرت إلى مآلاته وعواقبه جدت أنه الأشد وأنه هو الذي يورد العبد إلى المهالك هل يعطي نكاح المتعة؟ إيش تمنعونه؟ يحلوا لنا هذا سهل على الناس قل انظر إلى عواقبه ومفاسده وانظر إلى آثاره تعرف أن الشدة ومن هنا فالفقيه يعمل بمقتضى الأدلة كتابا وسنة ويفتي بهما وإن قال له الناس هذا شديد لم يثبت إلى هذا فقد قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك وهو يعلم أن مقتضى الأدلة هو الأسهل للخلق وهو الذي يحقق مصالحهم وهو الذي يستجلب النعم في الدنيا قبل الآخرة المتساهل في الفتية ليس من هذا الباب المتساهل في الفتية المستعجل وشو؟ لأنه المستعجل كيف مستعجل؟ الفتوى تحتاج إلى نظر واستدلال وتصور للمسألة وتطبيق الأدلة على المسألة فإذا كان المرء يستعجل فهذا متساهل المتساهل بالفتية يحرم تقليده يحرم استفتاءه يحرم العمل بفتواه من كان إذا أفتى يقتح من ذهنه ولا يراجع النصوص هذا متساهل بالفتوى فيحرم سؤاله والعمل بفتواه تتبع الرخص الرخص على نوعين رخص ثابتة من الشارع فهذه يجوز العمل بها قال أنا مسافر قل له إيش لك رخصة القصر رخصة الجمع رخصة الفطر رخصة المسح ثلاثة أيام على الخفين إلى غير ذلك من الرخص يجوز ولا ما يجوز جائز تبيض تقولون أنتم من تتبع الرخص فسخ أو تزندق أو يقول هذه المراد بها سلاح العلماء ما من عالم إلا وقد يزل وإذا كنت تأخذ بسلاح العلماء زلت فلان في باب فلان زلت فلان في باب فلان زلت أصبح الذي عند كل سلام وبالتالي أنت تعمل بهواك ما تعمل بقول الفقيه أنه يقربك إلى الشرع كم عدد المذاهب أيوة حنفي مالكي شافعي حنبلي أنتم على أي مذهب مالكي الله المذاهب الناس في المذاهب على نوعين عامي هذا مذهبه مذهب مقلده المذهب. الثاني طالب علم. طالب العلم في الفتية وفي القضاء يعمل باجتهاده، وافق المذهب أو خالفه، لأنه يعمل بالدليل. لكن في التدريس يدرس بمذهب إمامه ليضبط المسائل ولا يكون عنده تناقض، وليكون الطالب عارفا بمواطن بحث المسائل عند الفقهاء. إذا عرفنا فائدة التمذهب هذه، ايش فائدتها؟ في التعلم. في ايش؟ في أي شيء؟ في التعلم. أما بالنسبة للفتوى والقضاء فالفقيه يفتي بما وصل إليه اجتهاده. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الأولياء العمل بالمذاهب في مخالفة الأدلة. من لم يكن عارفا بالأدلة قادرا على الاستنباط عاملا بالاجتهاد فهذا ليس بفقيه. لو جاءنا وحفظ 60 كتاب في المذهب المالكي وعرفها وعرف معانيها، مدونة يحفظها، ما مختصر خليل يحفظه، شروح خليل من أحي الجليل وغيره يحفظها، هذا ليس بفقيه. طيب هذا من كلام العلم. الفقيه هو الذي يفهم الكتاب والسنة. وما كان المؤمنون لينذروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كتاب سنة، ومتفقه المذهب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن تعلم الفقه على مقتضى المذاهب هذا يحتاج إليه الناس، تضبط لهم المسائل ويعرفون مصطلحات المذهب ولا يحصل عندهم تناقض، وإذا جاءتهم مسألة تمكنوا من مراجعتها في الكتب. إذا وقعت عليك المسألة مرتين فاسأل مرتين. عندما نقول واجب، إيش معنى الواجب؟ يعني أن تاركه آثم. طيب عندما نقول مندوب، فاعله، مثاب، وتاركه ايه؟ آثم. لا. طيب عندما نقول حرام، فاعله آثم. طيب تاركه ماجور، اشترط أن يكون تركه لله. ليش أو لماذا لا تشربون الخمر؟ طاعة لله، أنتم مأجورون. قال الثاني: أخي الخمر تضر في الصحة، الخمر ضيع العقل، وبالتالي قد يفعل الإنسان ما لا تفعل عقباه. فليس له الذي يؤجر هو الذي تركه طاعة لله. في المكروه ايش معناته؟ لا يأثم فاعله ويؤجر تاركه إذا نوى التقرب لله. طيب المباح والذي خير في فعله وفي تركه، هناك أيضا عدد من المصطلحات التي يستعملها الفقهاء. إذا قال الفقيه أعد الصلاة، افعله مرة ثانية. اقض الصلاة، افعله خارج الوقت. في فرق بين قوله اقض الصلاة وبين قوله أعد الصلاة. طيب إذا قال الفقيه صلاة غير مقبولة أو جهلت النصوص، مرة يراد بها أنه ليس له أجر، ومرة يراقبها أنها باطلة على الدين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. إيش معنى هذا؟ يعني أنه لا يجبر على الصلاة، يجب عليه أن يفعل الصلاة ويسقط عنه الإثم بفعلها، لكن ليس له أجر. القرآن ورد بقراءات متعددة، أنا نقرأ بقراءة حفصة بن ذكران ليش؟ ورش كلاهما مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما متواتر الإسناد، وبأي قراءة قرأ الإنسان في صلاته صحت الصلاة، ولا يصح لك أن تنكر على من قرأ بقراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ كن تزوج 9 نسوة، هذا خاص تزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، هذا لا يجوز لنا أن نقتدي به فيه. مثلاً قبل قليل بالوصال الصوت. النوع الثاني الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، مثل كون صلى، مثل فهذه يشرع للعبد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. النوع الثالث فعله النبي لا على جهة القربة والعادة، كان صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، يلبس إيش؟ العمامة. وحينئذ لبس العمامة، ليش أنتم ما تلبس العمامة؟ ما في ولا واحد يلبس العمامة، ها؟ ليش؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس على جهة القربة والعبادة، وبالتالي لا يشرع لنا الاقتداء به. طيب هذا فعل الرسول، أنا أفعل كفعل الرسول. قل أنت وإن وافقته في الظاهر لكنك تخالفه في النية والباطن، والموافقة في الباطن أعظم من الموافقة في الظاهر. هل يجوز للعام أن يفتي؟ حرام. الفتوى للعلماء الذين يستنبطون الأحكام من أهل الله، لكن يمكن أن ينقل الفتوى فيقول العالم الفلاني أفتى بكذا، أما أن يفتي هو حرام عليه. هل تقبل منه؟ نقول إذا نقل عامي فتوى فلا تقبل، ولا يجوز لك أن تعمل بناء على هذا النقل، لأنه قد ينزل المسألة على غير المراد بها. ولأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسأل العامة الذين ينقلون الفتوى. لكن في مرات يكون هنا موطن ضرورة، ما أتمكن ولا أجد، وأنا في برية ما عندي جوال ولا عندي شيء، وعندي عام مثلي قال ترى سمعت العالم الفلاني يفتي بكذا، هذا لهذا السبيل. الواجبات منها ما هو مضيق مثل الصيام، من اول وقت الصيام من اول النهار الى اخره، ليس هناك ساعه في الوقت تتمكن من فعل صيام اخر، وهناك واجبات مضيقه وهناك واجبات موسعه مثل صلاه الظهر، يبتدي وقتها من اذان الظهر الى اذان العصر، يمكن تسوي الصلاه 1000 مره. الواجب الموسع يجوز تأخيره عن أول الوقت، الواجب الموسع يتعين في آخر الوقت. يجب على الإنسان أن يؤدي الواجب المضيق في وقته. كذلك الواجبات تنقسم إلى ما هو فرض عين، مثل صلاة الرواتب، صلوات الخمس، صلوات الخمس هذه فرض عين. طيب صلاة الجنازة فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. الجميع يخاطبون بفرض الكفاية ويتأتى الفرض بفعل البعض. طيب، لو ظننت أنه لم يقم بفرض الكفاية في أحد تعين عليك الصلاة على الميت فرض كفاية. لو ظننت أنه لا يوجد أحد يصلي على الميت فحينئذ يجب عليك عينا أن تصلي على الميت. إذا ابتدأنا بطاعة من الطاعات المندوبة هل يجوز قطعها؟ إذا ابتدأت بالواجب مثل الصلوات الخمس وجب عليك إكمالها. إذا ابتدأت بفروض الكفايات مثل صلاة الجنازة وجب عليك إكمالها. طيب، إن واحد إذا ابتدأت النافلة يجوز قطعها ولا ما يجوز؟ في مذهب مالك وأبي حنيفة ما يجوز. وعند أحمد والشافعي يقولون يجوز القطع وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصوم ثم يفطر. هل يجوز للعم يكسر القرآن؟ ما يجوز، حرام. تفسير القرآن له قواعد وأصول، والعام لا يعرف هذه القواعد وهذه الأصول. هل يجوز أن تأخذ الحديث بالمعنى؟ نقول هذا يشترط له شروط: الأول معرفة المعنى، والثاني أن لا ينقل بالمعنى إلا بالمعنى المطابق. أما المعنى المطابق ما يجوز. الشرط الثالث ألا يكون من الألفاظ المتعبد بها. لو جاءنا واحد غير في الأذان فبدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال أقر أن لا إله إلا الله، يقول لا، هذه ألفاظ متعبد فيها فلا يجوز روايتها بالمعنى. هناك قواعد فقهية تشمل مسائل عديدة كثيرة، من مثل قولهم الضرر وزال، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد كثيرة مسائلها وفروضها، وبالتالي إذا عرفتها أحقت بغالب الفقه. وبذلك نكون قد انهينا كتابنا الذي بين ايدينا، وكتاب القواعد الاصوليه والفقهيه التي تهم المسلم غير المجتهد. اذا كان احد عنده سؤال او استفسار فنترك الاسئله الى ما بعد صلاه العشاء، الى ما بعد صلاه العشاء. سجلوا اسئلتكم واضبطوها ضبطا، و إن شاء الله نتناولها بعد صلاة العشاء. الأسئلة كل واحد يقرأ سؤاله. طيب، عندنا بعد العصر إن شاء الله تعالى كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولعلنا إن شاء الله نتمكن من إكماله كما تمكنا من إكمال درس الأصول. وعندنا أيضا خلال الأسبوع القادم سنقرأ كتاب مختصر صحيح البخاري. وإن شاء الله إذا كان بعضكم يتمكن من أخذ إجازة أو نحوه فيأخذها ليتمكن من هذا الدرس، وسنعطي من كان يحضر الدرس إجازة لرواية هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافع والعمل الصالح والنية الخالصة. اللهم أصلح أحوال الأمة، اللهم أكثر الفقهاء فيها، اللهم أصلح قلوبنا واجعلها يا حي يا قيوم
على أكمل الأحوال وأصلحها وأسدها. اللهم يا حي يا قيوم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إن ذنوبنا كثيرة لا يشعرها إلا عفوك، فاعف عنا واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متى يدنا العصر؟